الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع في قراءة كتاب الفتن والملاحم من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نبتدئ فيه بباب النهي عن السعي في الفتنة، والمراد بالسعي الإسراع، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالسعي المراد به الإسراع والمبادرة إلى الشيء، وفي هذا ترغيب المؤمن بأن يتيقن من الأمور وأن يتأكد منها قبل أن يدخل فيها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس حقائق الأمور، كان ذلك من أسباب ابتعاد المشقة التي هي العنت، لأنه يعرفهم بما يقبل عليهم. وهكذا أهل العلم يعرفون الناس بحقائق ما يقبل عليهم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، له الحمد في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب النهي عن السعي في الفتنة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع عن عثمان الشحام أنه قال: حدثني مسلم بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قال: يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك، قال: فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة، ثم لينجو ما استطاع النجاء.
هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأبو بكر نفيع بن حارث أسلم في يوم الطائف، نزل من سور الطائف على بكرة، وفسمي بهذا الاسم أبو بكرة، وليس كنية له، وإنما هو على جهة التعريف به. قال: إنها ستكون فتنة. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل النبوة. والفتنة الأمر المدلهم الذي لا يعرف باطنه من ظاهره، ولا يميز فيه حقه من باطله. قال: يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس. والمضطجع من كان على الأرض بكافة بدنه، وما ذاك إلا أنه لم يشارك في الفتنة ولم يكن متهيئا للمشاركة فيها، بخلاف الجالس فإنه عنده شيء من التأهب للمشاركة. والجالس خير من القائم الذي عنده استعداد للمشاركة في الفتنة، والماشي إلى الفتنة قد شارك في شيء منها، وأعظم منه من كان يسعى إلى الفتنة يركض إليها، فهذا فيه تحذير من المبادرة إلى الدخول في الفتن، والأمر بالتثبت في الأشياء قبل الدخول فيها. فقال أبو بكر: ما تأمرني يا رسول الله؟ أي إذا حدث ذلك فما الذي تأمرني به وما الذي أفعله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على جهة الترغيب في اعتزال الفتنة وأهلها والقرب والأمر بالبعد عن أسبابها، إن كانت لك إبل فالحق بإبلك لتشتغل بها عن الناس، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، أي ليذهب إلى مواطن الرعي، رعي الإبل والغنم، وليشتغل بها وليترك الناس والخلق إلى خالقهم. ومن كانت له أرض يزرعها فليذهب إليها من أجل أن يشتغل بها عن الدخول في الفتنة. فقال أبو بكر: فمن لم يكن له شيء من ذلك، لا غنم ولا إبل ولا أرض، فماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فليعمد، أي ليقصد إلى سيفه، فليضرب بحده، أي جهته الحادة التي يقاتل بها، على حرة، والحرة الحجارة السوداء الكبيرة التي يعجز الناس عن تجاوزها، ثم لينجو، أي ليكن من شأنه النجاة بالابتعاد عن الفتنة والدخول فيها ما استطاع النجاة. وفي هذا تعليق الواجبات بالاستطاعة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد الرملي أنه قال: حدثنا المفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: قلت يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم وتلا يزيد، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية.
هذا الحديث حديث مجهول الإسناد لجهالة حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، فالخبر لا يصح أن يعول عليه، ولكن معناه ثابت في أحاديث كثيرة سبق بعضها. وقوله أرأيت إن دخل علي، يعني صاحب الفتنة الذي يريد السوء والشر، وبسط يده، أي أخذ آلته التي يقتل بها الخلق فبسطها في يده ليقتلني، أي مراده أن يسفك دمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن كابن آدم، يشير إلى قصة هابيل وقابيل من ابني آدم، عندما قتل أحدهما أخاه فكان يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان أنه قال: حدثنا أبي أنه قال: حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم أنه قال: حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعض حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قتلاها كلهم في النار. قال فيه: قلت متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، فلما قتل عثمان رضي الله عنه طار قلبي مطاره، فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك فحدثته، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود.
هذا الحديث مجهول الإسناد لجهالة سالم، فهو مجهول الراوي عن عمرو بن وابصة، وبعض حديثه قد ورد في أحاديث متعددة يتشهد لهذا الخبر ولبعض ما فيه. فقال قتلاها، يعني قتلا الفتنة كلهم في النار، وهذا فيه إشكال من جهة أن بعضهم قد يتسلط عليه فيذهب لقتله من غير أن يشارك في تلك الفتنة. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال: تلك أيام الهرج، يعني أيام القتل الذي لا يعلم سببه، يقتل الناس بعضهم بعضا بدون تمحيص ولا تحقق، حيث لا يأمن الرجل جليسه أن يجالسه من يجالسه وهو يخاف منه ويخاف من اعتدائه عليه. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ أي ماذا أفعل وكيف أبرئ ذمتي؟ فقال: تكف لسانك، أي تمسكه فلا تتكلم بشيء من أمر الفتنة بواسطة لسانك، وتكف يدك، أي لا تعتدي على أحد من الخلق، وتكون حلسا من أحلاس بيتك. الحلس قطعة القماش التي يجلس عليها، وقد تكون للبيت وقد تكون للدابة. فلما قتل عثمان في الفتنة المشهورة سنة 35 للهجرة طار قلبي مطاره، أي أخذ مني الخوف والرعب والقلق كل ما أخذ. قال: فركبت، أي على دابتي، حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك وكان من الصحابة، فحدثه بحديث وابصة، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم.
هذا الحديث وقع تردد بين أهل العلم فيه تقوية وتضعيفا، والأكثر على أنه حسن الإسناد. وقوله: إن بين يدي الساعة فتنا، أي تكون مقدمة لوقوع الساعة، والفتن اضطراب أحوال الناس لعدم تمييزهم بين الحق والباطل. قال: كقطع الليل المظلم، أي كأجزاء الليل البهيم الذي لا يدرك أجزاؤه. من شأنه أن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، تغير حاله في اليوم الواحد ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فهذا من علامات قيام الساعة، العلامات الصغرى. قال: القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم. والقسي ما يكون في آلات الرمي من ممسك يمسك به آلة الرمي ويكون على شكل نصف الدائرة أو ما يماثلها، فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم، والمراد به السلك الذي يكون في مرمى السهام فيرمى به. قال: واضربوا سيوفكم بالحجارة، أي من أجل ألا تحدثكم أنفسكم بالمشاركة في الفتنة، فإن دخل، أي كان من شأن أحد منكم أن يدخل في الفتنة، فحينئذ لا يكون القاتل وليكن المقتول، فليكن كخير ابني آدم، حيث كان المقتول هو الأفضل والأخيار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن رقبة ابن مصقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني ابن سمرة أنه قال: كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة، إذ أتى على رأس منصوب، فقال: شقي قاتل هذا. فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا وقد شقي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، يعني فليمد عنقه، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود: رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة، ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة. قال أبو داود: قال لي الحسن بن علي: حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة، وقال هو في كتابي ابن سبرة، وقالوا سمرة، وقال سميرة. هذا كلام أبي الوليد.
هذا الحديث فيه عبد الرحمن بن سمرة، وهو من المجاهيل، ولذا اختلف في اسمه، فبعضهم قال ابن سمرة، وبعضهم قال ابن سميرة، وبعضهم قال ابن سبرة بالباء، ولذا لم يوثقه أحد من أهل العلم المعتبرين، فالخبر مجهول الإسناد. قوله: كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فيه أدب ابن عمر وفضل، حيث يمشي مع من طلب منه أن يمشي معه. قال: إذ أتى على رأس منصوب، أي هذا شخص قد قتل، فوضع على خشبة، وضع رأسه على خشبة ليشاهده الناس. قال: فقال: شقي قاتل هذا، أي لحق الشقاء بمن فعل هذا به. فلما مضى قال: وما أرى هذا إلا وقد شقي، يعني ما أرى القاتل إلا وقد شقي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا. من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، يعني فليغمد سيفه وعنق سيفه. ثم قال: فالقاتل والمقتول في الجنة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. فذكر الحديث قال فيه: كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالصبر، أو قال: تصبر. ثم قال لي: يا أبا ذر، قلت لبيك وسعديك. قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت ما خار الله لي ورسوله. قال عليك بمن أنت منه. قال قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال شاركت القوم إذن. قال قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قال قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. قال أبو داود لم يذكر المشاعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد.
هذا حديث لا بأس به، المشعث ابن طريف موطن خلاف، والأكثر على أنه صدوق. وقوله قال يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك فيه التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فيه قال له كيف أنت إذا أصاب، ما حالك وما هي درجة إيمانك إذا أصاب الناس موت، أي مرض يفنيهم فيموتون سريعا، يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر، يعني يموت أهل البيت في لحظة واحدة فيدخلون في قبر واحد. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذه اللفظة لا تقال إلا فيما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يجهله فإنه لا يقال فيها الله ورسوله أعلم، وإنما يقول الله أعلم، أو قال ما خار الله أي ما اختاره الله جل وعلا، ما خاره. قال فقال عليك بالصبر أي اصبر على أذى الناس وما يكون منهم من أفعال مخالفة للشرع. ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك. قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت، أحجار الزيت منطقة قريبة من المدينة، كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم لكثرة من يقتل في ذلك اليوم؟ قال ما خار الله لي ورسوله أي أنا على وفق اختيارهما. ثم قال عليك بمن أنت منه يعني استمسك بطريقة من كان معينا مؤيدا لك. فقال قلت يا رسول الله. قال ما جار لي رسول الله، ما خار لي أي ما اختاره. قال عليك بمن أنت منه أي قبيلتك، تمسك بهم وكن معهم. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي؟ قال شاركت القوم إذن، يحمل السلاح والموقت وقت هدنة. قال قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك أي لا تتجاوز موطن سكناك ومبيتك، وهذا في وقت الفتن كما تقدم. قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على عاتقي من أجل أن يخاف منه الناس وأن يحذروه ويهابوه؟ قال صلى الله عليه وسلم شاركت القوم إذن، دخلت مع وفود الحجيج بسلاحك. قال قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك، أو قال فقلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك أي يذهب تركيزك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. فهنا وصاه بأن يلزم البيت. قال فإن دخل علي، جاءني من يريد أن يقاتل وحتى بلاني بنفسه في بيت الله. قال فإن خشيت أن يبهرك أي ما في السيف من لمعان، إن خشيت من كونه يبهرك فألقي ثوبك على وجهك، يعني من أجل أن تأمن، يبوء بإثمك وإثمه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا عفان بن مسلم أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أنه قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة أنه قال سمعت أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم.
هذا الحديث لبعض أهل الكلام فيه تضعيفه وقووه ببعض الروايات الأخرى. قوله فيه إن بين أيديكم أي في مستقبل أيامكم وفي زمانكم الآتي فتنا أي أمورا مدلهمة يخفى الحق فيها عن الباطل كقطع الليل المظلم ثم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ثم فاضل بين أنواع الباذلين في سبيل الله فقال القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم كما أن الحلس يوضع ليجلس عليه وقد يربط فهكذا أنتم كونوا كذلك في أن تلزموا بيوتكم ولا تغادروها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي أنه قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد أنه قال حدثنا الليث بن سعد أنه قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن.
ظاهر هذا الخبر أن إسناده جيد فرواته لهم مكانة. معاوية بن صالح محل تردد بين أهل العلم. قال المقداد بن الأسود أيم الله أي لما شاهد رجلا يصلي صلاة مخالفة لطريقتهم في صلواتهم فقال إن السعيد لمن جنب الفتن الذي يسعد في الدنيا والآخرة وذلك الشخص الذي يسلم من الافتتان بالفتن وكرر ذلك ثلاثة ثم قال ولمن ابتلي فصبر هذا صنف آخر جاءته البلوى بالمصائب العديدة فصبر عليها حتى تجاوزها ولمن ابتلي فصبر فواها أي انظروا لما ذكرته لكم من فعل هؤلاء. بارك الله فيكم وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وجعلكم الله موفقين في كل أعمالكم وشؤونكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.